Média.
Média. Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في كاتب وكتاب، وأرحب اليوم بضيفنا الشاعر الكبير الأستاذ إدريس الملياني. أستاذ إدريس، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا، شكرا على كرم الضيافة.
أولا أهنئك على نيلك جائزة المغرب للكتاب صنف الشعر عن ديوانك غمة الكمامة. أنت تستحق هذا الديوان، يستحق هذا التتويج أستاذ إدريس.
شكرا لك العزيزة اعتبر. تهنئتك وشهادتك غالية، هي أغلى من كل الجوائز.
شكرا لك، هذا من كرمك. الجائزة نلتها مناصفة مع الأستاذ محمد عزيز الحصيني.
محمد عزيز الحصيني.
عن صحيح، عن ديوانه كغيوم تحت القناطر. نهنئه ونهنئ كل الفائزين، ومن بينهم المبدع سعيد منتسب الذي توج بالجائزة في فئة السرد عن روايته حساء بمذاق الورد. غمة الكمامة أستاذ إدريس من دواوينك التي صدرت خلال جائحة كورونا، وتفاعلت فيه مع هذه الجائحة وهذا الوباء إلى جانب ديوان كل شيء سيكون بخير.
نعم فعلا فعلا، الوباء كان علي بردا وسلاما، كانت فرصة للتأمل في الحياة والموت في الوجود إلى آخره. كتبت مجموعة كبيرة من النصوص أو من الدواوين، تقريبا 10 ديال الدواوين، صدر بعضها في المغرب وبعضها خارج المغرب.
وتفاعلت فيها إبداعيا مع الجائحة، وفي الحقيقة أنت نجحت في أن تقبض على لحظات ولقطات مختلفة من ذلك المعيش، معيشنا أثناء جائحة كورونا وتجربتنا التي كانت صعبة.
طبعا،
ولكن الحياة جميلة يا صاحبي كما يقول الناظم حكمت.
الناظم حكمت، نعم. طبعا من الطبيعي أن يتجاوب الكاتب، أي كاتب شاعر فنان، مع كل ما يجري في محيطه الوطني الاجتماعي وفي العالم أيضا. الشعر شهادة على الحياة وعلى العصر وعلى هموم الإنسان في كل مكان وزمان.
صحيح تماما أستاذ إدريس، وأنت تتفاعل دائما مع محيطك سواء شعرا أو نثرا كذلك. طيب أستاذ إدريس الملياني، سنتحدث بمعيتك اليوم عن أنطولوجيا الشعر النسائي في المغرب، هذه الأنطولوجيا التي اخترت قصائدها وجمعتها وقدمت لها، وصدرت عن منشورات باب الحكمة بعنوان الشاعرات يكتبن أحسن، 100 شاعرة وقصيدة. أولا، كيف جاءت الفكرة؟ فكرة جمع هذا الكتاب الذي تم تقديمه قبل أيام فقط في إطار فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى زرقاء اليمامة الذي تنظمه دار الشعر بتطوان أستاذ إدريس.
نعم، الفكرة بكل بساطة طبعا جاءت من اهتمامي الثقافي والسياسي ومن مما أكتب. بداية كان الفكرة هي مقالة، يعني كتبت مقالة نشرت في الصحف الوطنية، كان الغرض منها هو إنصاف حول قضية النساء، حول المرأة وما تعانيه بصفة عامة. ولكن فيما بعد باقتراح من كثير من الأصدقاء ومن المقالة تبين لي أنني ممكن أن أجمع، يعني نعطي دليل على أن النساء، على أن الشاعرات يكتبن أحسن أو مثل على الأقل الشعراء. فجمعت هذه المختارات الشعرية لشاعرات مغربية من مختلف الأجيال ومن مختلف الأشكال الشعرية، العمودي التفعيلي قصيدة النطر إلى آخره، وكان العدد أكثر من 100 في الحقيقة. لكن اقتراح من بعض الأصدقاء قال من الأفضل أن أقتصر أكتفي ب100 شاعرة وقصيدة، ولكن كاين فكرة اقتراح آخر وهو أنني يعني لم أدرج يعني كثير من الأسماء الجديرة بأن تكون في هذه الأنطولوجيا. لذلك كاين مشروع لجزء ثاني، الآن وصلت إلى حوالي 50 شاعرة وقصيدة، نتمنى أن يصدر مستقبلا.
نعم.
طبعا كنت سعيدا أيضا بحفل توقيعه في دار الشعر بتطوان بالذات، وفي حفل موسيقي وفني وشعري جميل كان فيه تكريم للشاعرة العزيزة أمل الأخضر،
نعم،
وأمسية شعرية للشاعرتين عزيزتين نهى الخطيب ورشيدة فقاري، وبحضور يعني الجمهور جميل، جمهور تطوان، جمهور من ومن الشاعرات أيضا، من شاعرات تطوان، فكانت أمسية فنية وشعرية جميلة جدا، وقدمت فيها المقدمة كاملة قرأتها.
نعم، على ذكر نعم. هذه المقدمة أستاذ إدريس، المقدمة حملت مجموعة من الرسائل وعكست طبعا موقفك الدائم من الكتابة، لن أقول الكتابة النسائية، ولكن من الإبداع صحيح الذي تبدعه نساء عموما.
أولا هذا العنوان شوية مثير، ومشي أنا في الحقيقة أول من قال الشاعرات يكتبن أحسن، كاين واحد الكتاب لصديقي القاصو الروائي صديق محمد صوف، عنده واحد الكتاب ترجمة مجموعة من القصص من أمريكا اللاتينية، ووجد جملة عنوان بها الكتاب النساء يكتبن أحسن.
نعم،
في الحقيقة اقتداء به درس هذا الشاعرات يكتبن أحسن، لكن اسمحي لي أن عند المفاضلة الاعتماد المفاضلات المقارنات الموازنات كاينة في جميع مجالات الحياة سواء الإبداعية أو الاجتماعية، يعني في جميع المجالات كنكونوا كنقولوا أيهما أحسن عملا، شكون أفضل، واش هذا أو ذاك، حتى في الريادة، الريادة الشعرية في العالم العربي كاين من ينتصر للسياب في قصيدته هل كان حبا، وكاين اللي كينتصر لريادتي وأسبقيتي الشاعرة نازك للملائكة في قصيدتها الكوليرا. طبعا للناس فيما يعشقون كما يقال
مذاهب
ياك، وكيقولوا أيضا لا جدال في الأذواق والألوان إلى آخره، يعني هذا التفضيل باختصار شديد، هذا التفضيل بالنسبة إلي يعني طبيعي، لا يعني التقليل من شأن الشعراء مثلا أو الإعلاء من قدر الشاعرات بقدر ما يعني إنصاف، يعني إنصاف الشعرية النسوية التي رأيت كما هو واضح في المقالة، يعني مغموطة الحقوق كما قلت من عقوق النقد الأدبي الطائفي خاصة لكي يعلي، يعني في المجتمع الذكوري يعلي من شأن ما هو رجالي ويبخس النساء والشاعرات والكاتبات قدرهن وحقهن في كل شيء، يعني بعض الكتاب الشعراء الكبار عندنا مثل أدونيس نفسه، يعني أحيانا عندما يسأل يشيد أول ما كيجي البالو كيجيوا الرجال يفضلوا من شعراء قصيدة النطر فلان، ولكن نادرا ما يخطر بباله شاعرة، فإذا يعني كلنا يعني في مجتمعنا الغلبة للذكورة أكثر من إنصاف للنساء، هذه المفاضلة والموازنة يعني ماشي حديثة وقديمة أيضا، ذكرت أنا في المقدمة كثير من الأمثلة،
صحيح،
حكومة ياك أم جندب زوجة امرئ القيس،
نعم،
في حكموها بينه وبين علقمة الفحل أيهما أسرع، شكون اللي أسرع وأجود شعرا في وصف الفرس، فكانت حكمها كان لصالح علقمة، فيقال طلقها امرئ القيس وتزوجها علقمة، فهذا حكمها. كذلك حكومة النبيغة ذكرت أيضا من الأمثلة، خيمة النبيغة الدبياني في العصر الجاهلي كانت عنده خيمة وكان يتناشد الشعراء أمامه كيقول فلان أشعر في كذا، وفي النقد العربي القديم كثير بن قتيبة وغيره، الأميدي الموازنة للأميدي بين أش بين البحتوري وبين أبي تمام، يعني كيدير هذه الموازنة يعني كيفضل هذا في هذا المعنى، كيف أحيانا يفضل البحتوري في معنى وأحيانا يفضل أبا تمام في معنى آخر، فإذا هذه المفاضلات والموازنات والمقارنات شيء إيجابي وعادي، السلبي هو أن نبخس حق مثلا طرف
على حساب الآخر
على حساب الآخر.
نعم، ولكن هل من الضروري أستاذ إدريس الملياني أن نطرح سؤال أيهما يكتب أحسن من الآخر؟ في المحصلة هذا سؤال جدلي وقد يكون مثيرا للاصطدام إن شئنا القول.
فعلا المقارنه كاينه يعني هل يمكن ان ننفي؟ ما نقدرش ننفيو، ما كاينش مفاضلات وموازنات ومقارنات بين الاشياء، بين البنت والولد مثلا. حنا كاين اللي كيفضل البنت كاين اللي يفضل البنت، كاين اللي كيفضل هذا اللون او ذاك، كيفضل هذا الفن او ذاك. فاذا بحال قلت لكل للناس فيما يعشقون مذاهب، يعني نحترموا حق الاخر في الاختيار وفي القرار، يعني هذا طبيعي. ولكن السلبي هو ان يكون هذا الاختيار على حساب طرف دون اخر، هذا هو السلبي. طبعا في مجال الابداع، هل هناك واش كاين شي خصوصيه خاصه بالشعر النسوي الانثوي؟ واش كاين مختلفه تماما عن خصوصيه ما يكتبه يعني الشعر الذكوري والرجولي؟ يبدو لي من خلال دراسات والابحاث ومن خلال النقد الى اخره، ما كاينش هذا الخصوصي، ما كاينش مجال خاص بالنساء ومجال خاص بالرجال، ما كاينش حقل دلالي رجالي وحقل دلالي نسائي، يعني ما كاينش عمل خاص بالنساء وعمل خاص بالرجال، يعني خص تكون الحريه مساواه والعداله يا بالنسبه للرجال والنساء، ولكل من الرجال والنساء حسب طاقته وحسب كفاءته ومواهبه وقدراته وملكاته العقليه والنفسيه واستعداداته ايضا. فالمهم هي تكون الحريه، تكون العداله والمساواه، ويكون ايضا تكافؤ الفرص. ومن هنا ممكن ان تتفوق نساء وممكن يتفوقوا رجال عادي.
صحيح.
فاذا لماذا نعترف بتفوق هذا على 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 تلك؟ هذا طبيعي. ولكن السلبي كما ذكرت في المقالة هو القول بأن الجسم البشري ولا الإنسان يعني الطباع وكل شيء موزع، كل شيء بحال كيقولوا مثلا البراءة للأطفال، الطيش للشباب، المرأة والجنس اللطيف والناعم، والرجل من الجنس الخشين. يبدو لي من خلال علم النفس وعلم الاجتماع ومن علم الوراثة العلوم الحديثة ما كاينش هذا الميز في الجسم البشري. الجسم البشري واحد، والملكات والقدرات كاينة عند الرجال والنساء. فإذا هذه الأشياء الأستاذ اعتماد يعني تدرس في عدة، يعني كاين علم الوراثة اكتسب يعني فطرة، يولد الجسم الإنسان مزودا بكثير من القدرات والملكات، الذكاء مثلا، مستوى الذكاء، الذاكرة إلى آخر ذلك. ولكن هناك جانب اكتساب من المجتمع ومن الثقافة، يمكن يكتسب أشياء جديدة. فإذا هذا الميز السلبي هو هذا الميز بين الأجناس، وكذلك في الإبداع.
نعم.
جميع أنواع الإبداع فيها حسن، كسمينا حسن الجوار وحسن الحوار، بحال اللي كاين بين الناس. أيضا كاين حوار وجوار وتبادل الفن والجمال بين الجميع. وما يمكنش، ما يمكن لأي جنس بشري مثلا، الإنسان لا يستطيع أن يكتفي في الحياة بنفسه، لابد له من الآخر. فكذلك أي نوع من الفن يبدو لي طبيعي، لا يمكن لأي فن أن يكتفي بنفسه، يعني لابد أن يستمد أيضا جماله وقوته وطاقته من أجناس فنية أخرى. وهكذا كذلك في إبداع النساء والرجال.
نعم.
ولكن الحقيقة وهي أن النساء في المجتمع الذكوري يعني محرومات ومظلومات، يعني يمكن حتى واحد ما كينكرها. أنا آخر مؤخرا قرأت واحد إحصائية تقول بأن في المجتمع الغربي اللي فيه تسود الحرية والمساواة والعدالة وإلى آخره، قالوا تراجعت نسبة الحرية لدى النساء. فما بالك
بمجتمعات أخرى؟ صحيح.
بمجتمعاتنا. وهذا كله يدخل في باب ما كنتكلموا على الحداثة، الحداثة ما قبلها وما بعدها، واش نحن في الحداثة ولا ما قبلها ولا ما بعدها في الغرب. يبدو لي، أنا ذكرت مك بأننا شنو الجانب الغالب في مجتمعاتنا، هو الحداثي الآلي التقني، ولكن ما هو عقلي؟ العلم، يعني العلم والفن والجمال، حقوق الإنسان إلى آخره، كل ما هو عقلي وذهني يعني قليل. بينما الناس يقبلون على الحداثة وعلى العصر ما هو تقني. يعني وعدنا هذا النوع من كيتكلموا الكتاب الباحثين على التعددية، فاش في الطبخ عندنا الطبخ التقليدي وعصري، في الأثاث عندنا تقليدي وعصري في الأزياء كذلك وفي العقل كذلك يعني كبحال اللي عندنا احنا كنقولوا الجديد الجدة
والبالي لا تفرط فيه
لا تفرط فيه ولكن في الحقيقة نحن يعني كنتمسكوا بما هو بالي وقديم ولكن قليلا ما نقبل على الجديد. أنا سميتها في المقالة عندنا تقليد تجديد التقليد كنجدوا ما هو بالي وقديم كنجدوه نحافظوا عليه ولكن كنقلدوا تقليد التجديد كنقلدوا ما هو جديد خاصة فيما هو آلي وتقني بينما ما كاينش عندنا أنا في رأيي شخصيا ما كاينش عندنا قرار واستقرار سيكون خيار يعني الحداثة خيار وكذلك العلم والثقافة والحرية والإبداع كل القيم الإنسانية خصنا الخيار نختارها
نعم أستاذ إدريس
القرار والاستقرار
نعم ولكن كما قلت أستاذ إدريس مستحضرا شاعر وفيلسوف التنوير فولتر فإن زرع الحديقة الخصوصية والعمومية يحتاج إلى تخصيب تربتها جميل. وتنقيتها وتهيئتها لاستقبال الجديد
جميل ديال فولتر نعم هذه الأستاذة ديال الاعتماد ديال ذكرتها عدة مرات هذه الأمثلة فولتر في كتابه ديال كونديد ذكر الحديقة العمومية والخصوصية
نعم.
بمعنى أن في الإبداع يعني خصنا يعني نزرع حديقتنا الخاصة يعني أن نطور الإبداع ولكن يعني في المجال الاجتماعي كذلك حديقتنا العمومية يعني الخاصة والعمومية يعني الذات والآخر هو أنا ذكرتها في مجال هناك بعض الأصوات ديال الأصدقاء عشية كل كارثة كارثة مثلا بحال فمثلا في الحوز في زلزال الحوز
نعم.
غدات أي كارثة طبيعية ولا إنسانية ترتفع بعض الأصوات ديال الأصدقاء بعض الأصدقاء النقاد والكتاب كيقول لك ما خصكش تكتب على ما هو واقعي آني ما تكتبش على الحدث الطبيعي زلزال مثلا
ينبغي أن تأخذ مسافة منه كما مسافة يقال
بعد زماني ولكن أستاذة يعني إذا أخذنا مسافة سننسى هذا الحدث كيف نكتبه إذا لم نكتبه مثلا فيلسوف وشاعر شاعر والفيلسوف فولتير كتب قصيدة سميتها كارثة لشبونة واحد السنة ضرب الزلزال يعني حطم لشبونة كلها في البرتغال
نعم.
فكتب قصيدة آنية حالية في اللحظة كتب قصيدة سميتها كارثة لشبونة فإذا فهل كان على فولتير انتظر حتى يدوز مدة طويلة على هاد الزلزال عادي كتب عليه سينسى هاد الحدث سينسى فكيف يمكن أن يسترجعه فيما بعد فإذن رأيي الشخصي الكتابة الآن وليس الرهان على المستقبل يقول لك الكتابة آتية من المستقبل هذا تعبير مجازي أستاذ يقوله بعض الشعراء والكتاب الكتابة آتية من المستقبل لا الكتابة الآن يعني الشاعر هو شاهد على عصره وعلى حياته الآنية الحالية أما لا يجب عليه أن يصادر طبعا حق الأجيال القادمة في الخيار والقرار والآخر من أجل الأجيال القادمة أرى عندهم تهما ستكون لهم خياراتهم الإبداعية والاجتماعية مختلفة عنا بطبيعة الحال
نعم.
فإذن خصنا نحترموا خيارات بعضنا البعض الآن في الكتابة مثلا حرية الاختيار بحالي كنقول أنا ديمقراطية الأشكال يكونش تعصب لهذا الشكل دون الآخر هذا قصيدة عمودية هذا تفعيلية هذا إيقاعية نجالية
نعم.
فإذا هو الشعر جنس واحد نحبه ونحترمه خيارات جميع الشعراء كل فيما يعشقون مذاهب نحترم الحرية ديال الإبداع
نعم
الميز.
وعموما كما قلت أستاذ إدريس الملياني نعم. هذا التفضيل ليس للتقليل من قدر هذا والإعلاء من شأن تلك بل هي تفضيلات نقدية ودية وندية قديمة وحديثة بتعبيرك
لإبراز نعم. لإبراز القيم الجمالية
نعم
القيم الجمالية يمكن تكون عند شاعرة قيمة إبداعية جمالية فنية يعني تفوق يعني أكثر من شاعر يعني هو الحقيقة الأستاذ لدى الشاعر نفسه وهذه المفاضلات يفضل في قرارة نفسه يحب قصيدة أكثر من قصيدة أخرى ويعرف يعترف في قرار مع نفسه بأن شعره ماشي كله جميل كاين يعني فيه الجميل والأجمل وفيه الرديء وفيه الأرداء، كيحس بها كيعرف وكيميل أكثر اللي يحب هاد القصيدة أو دون الآخر. وكذلك في جميع مجالات
الإبداع.
الحياة
والحياة عموما
الإبداع. نعم. والاجتماع. نعم
أستاذ
نعم.
إدريس، المشهد الشعري في المغرب عرف ما وصفته بالطفرة الشعرية النسوية.
نعم.
تجارب متعددة، حساسيات شعرية مختلفة، ربما هذا الأمر صعب من مهمة اختيار القصائد التي جاءت في هذه الأنطولوجيا.
صحيح صحيح، فعلا في العقود الأخيرة مغربا ومشرقا خاصة في المغرب، يعني لا يمكن لأي عين قارئة ناقدة منصفة عادلة إلا أن تعترف تقر بأن هناك طفرة شعرية إن لم تكن ثورة يعني غير مسبوقة في الشعرية النسوية. يعني فعلا اللي كيتابع المشهد الشعري المغربي في العقود الأخيرة راه هادو كلهم اللي ذكرت أنا 100 شاعرة وأكثر أيضا يعني يشهد لهن بالشعرية، يعني متميزات متفردات لغة موسيقى إلى آخره، يعني تجارب شعرية متميزة، ومن الممكن القول بأنها متفوقة على كثير من التجارب المماثلة لدى الشعراء من الرجال من جميع الأجيال بلا ما نذكر الأسماء. يعني من غادي يقرأ الواحد هاد القصائد 100 الشاعرات 100 ويقارن بينه وبين نفسه بمن يماثلهن من شعراء من الرجال من نفس الجنس.
نعم.
قصائد عمودية ولا قصيدة النطر ولا قصيدة إيقاعية، خاصة أنا اعترفت بأن قصيدة النطر الآن هي الطاغية هي السائدة.
نعم.
فعلا في هذه الأنطولوجيا سيلاحظ القارئ أن معظم القصائد الإيقاعية ديال قصيدة النطر هي القوية، قوية فعلا أقوى من العمودية وأقوى حتى من التفعيلية، هذا شيء لا 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 يمكن لأحد أن ينكره. ولكن أيضا هناك عودة الأستاذ امتماد عودة عاصفة لقصيدة العمودية تقليدية الشكل، يعني لاحظي في المغرب والمشرق كاين عودة عاصفة لقصيدة العمودية، هذه العودة تنبأت بها كما ذكرت في المقدمة الشاعرة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي، يعني نهار اللي ظهر الشعر الحر في المشرق في العراق وغيره بعد عقود قليلة تنبأت بأن قالت لهم الشعر سيعود إلى شكله وأصله الأول العمودي. وفعلا يلاحظ القارئ، لاحظ في المغرب هناك عودة عاصفة للشكل العمودي، لأن أقول لك شحال ديال يعني عشرات مئات الشعراء والشاعرات يكتبنا بالشكل العمودي الخليلي والآخر العروض، يعني كيكتبوا بالأوزان.
نعم.
لأنه ذكرت منهم عندي في الديوان في هذه الأنطولوجيا كاين منهن كثيرات يكتبنا بالشعر الموزون. فإذا هذه الطفرة يعني ملاحظة كثيرة، يعني هذا فيما ينشر في المنابر والمنابر وسائل التواصل الإبداعي والاجتماعي والدواوين، يعني دواوين شاعرات يعني من ملك العاصمي وفاء العمراني ثريا مجدولين إلى آخره، الشاعرات القدامى مهم كثيرة الشاعرات القدام الزهرة الزراوي إلى آخره كثير من الجيل القديم، ولكن كاين أيضا من الجيل الجديد كثير من الشاعرات معروفة، يعني زكية.
نعم.
المرموق ملك فاهيب إلى آخره سعاد البال كثير لما نذكر لك.
نعم. أنا لم أذكر أي اسم لأن 100 شاعرة وكلهن جديرات بأن نذكرهن ونحييهن طبعا. نتمنى لهم مزيد من الإبداع ورحم الله من فارقت الحياة.
فعلا العفو سمح لي أنت نعزي في وفاتها مؤخرا من الشاعرات الموجودة في هذه الأنطولوجيا سعاد الطود الله يرحمها.
نعم.
يعني ترحمنا عليها في تطوان، يعني كنت سأسعد لو اطلعت على هذا الكتاب الموجود فيه قصيدة.
نعم.
سعاد الطود وانطلع على جميع الشاعرات الراحلات، كاين في الأنطولوجيا كثير من الشاعرات الراحلات مثل زهرة الزراوي وكثير كاين.
نعم.
الراحلات. نعم.
هذه الأنطولوجيا طبعا التي ربما هي أكبر موسوعة للشعر النسائي المغربي أستاذ إدريس، وطبعا عملك عليها يعكس اهتمامك بالشعر الذي تكتبه النساء في المغرب ويعكس اهتمامك بالشعر المغربي عموما. عموما. نعم. هذا الشعر الذي قال عنه الشاعر العراقي الراحل الأستاذ سعدي يوسف إن مستقبل الشعر العربي يوجد في المغرب.
وفي الحقيقة صعيب هذا الحكم، يعني الشعر في الحقيقة موجود في كل مكان، في الغرب باقي مع ذلك الشعر رغم تراجع لصالع العلم وفنون أخرى، ولكن باقي الشعر في الغرب وباقي الشعر في المشرق العربي كاين، والشعرية المغربية. هذا الإعجاب سعدي يوسف راجع لشيء فقط يبدو لي بسيط، هو أن الشعرية المغربية كانت منسية، كانت منسية في وقت من الأوقات، يعني منذ عهد عبد الله قنون الله يرحمه، عبد الله قنون والنبوغ المغربي رفضوا ما تعرض له كتابه في المشرق، فإذا الشعرية المغربية كانت منسية، ولكن عندما اكتشف المشرق كل هذا الجمال في الشعرية المغربية انبهر به، فكيقولوا أو تبع عندكم. أنا عندما كنت أدرس في المشرق أنا كنت أتكلم باللغة العربية الفصحى وأكتب الشعر بالفصحى، فكيقولي أنت كيف تعرف اللغة العربية الفصحى؟ يعتقدون أن نعرف كنعرفوا إحنا الفرنسية والإسبانية يعني هذا سعد يوسف هذا نابع من إعجابه، من انبهاره، من حبه للمغرب وحبه للشعرية المغربية. ولكن هذا المفاضلة دياله أستاذ لا يعني أولا أن بضاعتنا ردت إلينا بحال اللي كانوا كيقولوا علينا المشرق، ولكن لا يعني أيضا أن الشعرية المغربية متفوقة إلى هذا الحد على الشعرية المشرقية. فهنا ممكن لي أن أقول لا مفاضلة ولا منازلة بين الشعرية مثلا المغربية والشعرية المشرقية. فإذا يعني الشعرية موجودة في الحقيقة في كل مكان في كل زمان، ومرتبطة بالإنسان والوجدان الإنساني والحياة الإنسانية، وشكل من أشكال تعبير عن رؤية الإنسان لحاله ومآله، يعني للآن وللغد والمستقبل.
نعم.
وحالك يقول واحد شاعر فرنسي يقول واحد العبارة جميلة كثير ما استشهد، يقول هذا غد يسود اليوم على الأرض. هذا غد، هذا الغد سائد الآن.
نعم جميل.
الشعر الآن غد سائد الآن. فكذلك أنسي الحاج، أنا كنسميه الحاج أنسي أنسي، كنقول لك واحد الديوان ديالو الأول المشهور ماضي الأيام الآتية. عندي واحد القصيدة أنا عنوانها الغد الآن، يعني الآن هو هذا الآن، يعني الرهان، يعني يبدو لي الرهان طبعا نحب أن يكون الغد والمستقبل مشرقا، ولكن الرهان على الآن، يعني على شعبنا، على أدبنا وشعبنا،
على حياتنا،
على حياتنا.
نعم.
والإرث، هذا الإرث كله خصو ننقله إلى الأجيال القادمة الأستاذ اعتماد بأمانة.
نعم.
مع الأسف ترتفع أحيانا بعض الأصوات المحبطة التي تطعن في الشعرية العربية ولا المشرقية، كاين هادشي معروف، يعني في بعض النقاد، بعض الأصدقاء النقاد، ما خصش يكون هادشي. في التجربة الإنسانية والكتابة الإنسانية واحدة منذ أن كان الإنسان إلى الآن، التجربة الإنسانية واحدة والتعبير عنها مختلف، فإذا لا مفاضلة فيها إلا بالقيمة الفنية والجمالية والشعرية، ونحترمها.
نعم.
ولكن نحافظ عليها، يعني نحافظ على إرثنا الثقافي والإبداعي وننقله بأمانة إلى المستقبل. هذه أمانة للجميع، الجميع أن نحب تراثنا وإبداعنا وأن ننقله إلى الأجيال أيضا القادمة بأمانة. والجميل عندنا دائما أقول ما إحنا جميل في المغرب، ما عندناش هذا الصراع ديال الأجيال الاعتماد، هذا صراع الأجيال ما عندناش، لأس كنقول أنا تصالح الأجيال وتلاقح التجارب.
نعم. وتكاملها صحيح.
وتكامل الأشكال، يعني ما كاينش تفاضل، يعني نزاع بين الشكل العمودي والتفعيلي والإيقاعي والزجلي والحساني والأمازيغي، يعني كله باللغات الأجنبية أيضا بالفرنسية.
نعم. وأنت ممن يصون هذه الأمانة أستاذ إدريس الملياني، وتواصل نثر الجمال
نعم.
شعرا
نعم.
وإبداعا.
نعم.
قبل أن نختم هذا اللقاء الممتع معك،
نعم.
ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا قلت في الحلقة التي درتي معي الحوار السابق قلت لك بأنني أنا غير وفيين للكتاب
طبعا أنت ممن يقرأون أكثر من كتاب دفعة واحدة.
والحقيقة دابا كان نقرأ المنشورات اللي خديناها من بيت الشعر. أنا مؤخرا وقعت كتابين، ديوان جديد لي وإعدادي للديوان الكامل للأعمال الشعرية الكاملة.
نعم.
للشاعر الراحل الرائد أحمد الجماري، وأيضا المنشورات ديال بيت الشعر كثيرة جدا. فالآن أنا حاطهم حدايا وكل مرة كنقرأ مجموعة ديال الإخوان إلياس طريباق. كثير كثير جدا المنشورات الجديدة، جمال أماش، وعندي أسماء كثيرة جدا الصادرة لهم. مرة كنقرأ هذه الإصدارات الجديدة لبيت الشعر.
نعم. وهذه مناسبة. نعم. لنجدد التحية لبيت الشعر على هذا العمل القيم.
نعم.
الذي يقوم بها، وشكرا لك أستاذ إدريس على هذه الأنطولوجيا.
نعم. نعم.
التي حملت.
شكرا.
عنوان الشاعرات يكتبن أحسن، وكل التحية لكل الشاعرات والشعراء. شكرا.
نعم.
جزيلا لك أستاذ إدريس الملياني.
شكرا اعتزازي، وشكرا لك على هذا الحوار الممتع المفيد. شكرا للجميع.
شكرا لك أستاذ إدريس، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.